بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم المقاصد. وقد ذكرنا في المسألة السابقة أن العبادات مبناها في الأصل على التعبد، وأن العادات مبناها في الأصل على التعليل. واليوم نريد أن نتابع في ذلك ونقول إن العادات وإن كان الأصل فيها التعليل فإنها لا تخلو أيضا عن معنى التعبد. يعني لا نتصور أن العبادات تعليل محض خالي عن معنى التعبد، وإنما فيها نوع تعبد وفيها معنى يبنى عليه القياس والتفريع. نعم.
المسألة 19، عدم خلو العادات عن التعبد. كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه.
يعني المسائل التعبدية ما فيها تفريع، شو ما في تفريع، ما فيها قياس. القياس يكون على ماذا؟ عن مسائل المعللة. ما لم تدرك علته لا يصح فيه القياس، لذلك المسائل التعبدية ما فيها قياس.
وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد من اعتبار التعبد لأوجه أحدها. وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون
اعتبار المعاني، يعني إيش؟ اعتبار العلة. لذلك هو يقبل القياس ويقبل التفريع، ومع ذلك لا بد فيه من معنى التعبد. يعني ما في عنا شيء اسمه تعليل محض خالي عن التعبد، وإنما فيه معنى، يعني جزء منه تعبد جزء منه تعليل. ففي الجزء الذي يكون فيه التعليل يكون فيه القياس،
فلا بد من اعتبار التعبد لأوجه. أحدها أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف.
الاقتضاء إن طلب فعل أو طلب ترك، وهذا تعريف الحكم التكليفي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير، اقتضاء الفعل أو الترك أو من حيث التكليف.
عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه.
سواء إيش؟ عرف العلة التي شرع لأجلها الحكم أو لا. يعني الآن لماذا حرم الله الخمر؟ أنا ما بسأل هذا السؤال، أنا شو واجبي؟ أن أمتنع عن الخمر لأن الله أمر بذلك، من غير أن أبحث عن علة وحكمة وما شابه ذلك. يعني أنا الآن هلا عندما يأتيني أمر من الله عز وجل أقول أنا بدي أعرف العلة، إنه طيب، يعني معنى ذلك كأنك تقول أنا لا أتبع أمر الله إلا إذا اقتنع عقلي، فعند ذلك أنا ماذا أفعل؟ أنا أطبق هذا الأمر لأنه يعني اقتنع به عقلي. يعني أنت الآن تستجيب لعقلك لا لأمر الله. قلنا لهذا الإنسان الخمر ضار وهو يذهب، قال أن حرمه ربنا بقوله تعالى فاجتنبوه. قال لي لا، بدك تقول لي الحكمة وتعطيني الآن التعليل وما هو سبب التحريم وما شابه ذلك، فبينت له كذا كذا كذا، أن الآن اقتنعت فقام وامتنع عن الخمر. إذن أنت لماذا امتنعت؟ لأن عقلك اقتنع. أنت الآن طبقت لماذا؟ لأن عقلك اقتنع. إذن أنت تسير مع عقلك، والدليل أنك لم تستجب لأمر الله حتى اقتنع عقله. لا، هذا غير صحيح. نحن يجب علينا أن نترك ما نهانا عنه ربنا وأن نفعل ما أمرنا به ربنا طاعة لله، وإن لم نعرف العلة في ذلك. نعم.
قال: باختلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم، فإنه عبد مكلف، فإذا أمره سيده لزم سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء بخلاف المصلحة، فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين. وإذا كان كذلك فالتعبد لازم لا خيارة فيه، واعتبار المصلحة فيه الخيارة، وما فيه الخيارة يصح تخلفه عقلا. وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح تخلفهما عقلا.
خلاص، يجب علينا أن نأتمر بفعل المأمورات وترك المنهيات وإن لم نعرف العلل
فإنه محال. فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق، واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق.
نعم.
خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح، وأيضا
هم من المعتزلة الذين قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، نقول لا، الله عز وجل له أن يشرع ما يشاء ويحكم ما يريد ويفعل ما يختار. نعم.
وأيضا فإنه لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين،
بمعنى أن في ذوات الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين، هذا الحسن ذاتي والقبح ذاتي، الحسن ذاتي والقبح ذاتي وليس بشرع الله عز وجل، يعني الصدق حسن في نفسه وإن لم يأتي الشرع، والكذب قبيح في ذاته وإن لم يأتي الشرع.
نعم. فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل يلزم الامتثال من حيث هو مجرد الأمر.
جميل. لا لأنها تحقق المصلحة هذا يجب عليه أن يستجيب، لأن السيد أمره، وكذلك المؤمن يطيع أمر الله من حيث إن الله أمر بغض النظر بقى عن المصالح المترتبة في ذلك،
لأن مخالفته قبيحة،
لأن مخالفة أمر السيد قبيحة،
ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا فإن تحصيلها واجب عقلا بالفرض، فالأمران على مذهبهم لازمان، ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح، بل هو قبيح على رأيهم وهو معنى لزوم التعبد. والثاني أن
الوجه الثاني على أن العادات لا تخلو عن معنى التعبد،
أن إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع الحكم فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثمة حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك. وغايتنا أن فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي، ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر.
يعني لعل هناك مصالح أخرى لم نطلع عليها، ولعل في المنهيات مفاسد أخرى لم نطلع عليها. يعني الآن مثلا حرم الله لحم الخنزير، فقال بعضهم الحكمة من ذلك أن الخنزير فيه يعني فيه جراثيم، فيه يعني الدود وكذا كذا، نعم ربما لا يقتل بالطهي لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. فقال بعضهم طب إذا كان حصلنا وسائل طهي حديثة تستطيع أن تقتل جميع الجراثيم هل يحل؟ نقولهم لا يحل. ليه؟ لأن هذه حكمة ظهرت لنا، وربما هناك حكم أخرى لم تظهر لنا، ونحن مرتبطون بالنص الذي حرم وليس بحكمة التحريم، نحن ارتبطنا بماذا؟ بالنص الذي حرم، وهذا معنى التعبد. نعم.
وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا.
لذلك الآن بعض المعاصرين يريد أن يقدم الأحكام الشرعية بطريقة عصرية، ماذا يفعل؟ يتكلف إيجاد الحكمة لكل حكم، يتكلف إيجاد الحكمة لكل حكم، يعني يكاد ما في مسألة إلا ويعطيها إنعم حكما عقلية ويعطيها فوائد ومصالح وما شابه ذلك. لكن حقيقة هذا الأمر أوقعه بإيش؟ بالتمحل، فصار يعني يخترع أحيانا وربما يأتي بأشياء تنتقد عليه حتى أضعف الحكم الشرعية. بينما لو رجعنا إلى أول الطريق نقول هذه أوامر من الله عز وجل شرعها لنا ربنا عز وجل ونحن ملزمون بذلك، والله تبارك وتعالى حكيم فيما يشرع سواء اطلعنا على هذه الحكمة أو لم نطلع، فبمجرد ما جاءنا الأمر من الله عز وجل امتثلنا وإن لم نطلع على الحكم على الحكمة. هذا هو الأفضل بكثير، هذا وهذا الطريق أسهل بكثير في الدعوة إلى الله عز وجل. وإلا أنت الآن تصل إلى مرحلة لا تستطيع إيجاد الحكم لكل حكم، وربما تأتي بأشياء تنتقد عليك، وهذا ما حصل مع البعض. يعني صار حتى حركات الصلاة، وضع الأصابع بالسجود بوضعية ما، هذه لعلة طبية فيها كذا وكذا وكذا، نحن لا ننكر ذلك، لكن يا ترى شو عرفنا أن هذه الحكمة صحيحة عند الأطباء أو لا؟ ما بنعرف، فربما نذكرها تطعم صحيحة فينتقد الحكم الشرعي لأنك ربطت الحكم بالحكمة. ولا، الحكم يرتبط بماذا؟ بالنص وليس بالحكمة. نقول نصلي هكذا لأن رسول الله قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم. وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا، إذ هو قطع على غيب بلا دليل.
لكن كمان إخواننا، إذا في عنا حكمة ظاهرة واضحة جلية في قضايا صحية، فوائد اجتماعية، نتائج اقتصادية في الأحكام، وذكرناها للناس على أنها يستأنس بها وليست على أنها محور للتكليف، هذا أمر جيد، بل ينبغي أن نفعله في هذا العصر.
وذلك غير جائز، فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم، فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد.
نعم.
فإن قيل لو جاز ذلك لم نقضي بالتعدي على حال، فإن إذا جوزنا وجود حكمة أو مصلحة أخرى لم نجزم بأن الحكم لها فقط، لجواز أن تكون جزء علة أو
يعني إنه بناء على الكلام السابق إنه باحتمال وجود علة أخرى ومصلحة أخرى، إذا معنا ما عاد في قياس، لا نعدي شوية لا نعدي، يعني لا نقيس. ليه؟ طالما العلة لم تظهر لنا، وطالما أن هذه الحكمة احتمال وجود علة أخرى معها، فربما كانت هذه جزء علة، والعلة إذا وجد جزءها فإنه لا يثبت بذلك، يعني ثبوت العلة كاملة، لا يثبت الحكم إلا بثبوت العلة كاملة، أما ثبوت جزء علة لا يثبت حكما، وبالتالي ما عاد في قياس.
أو لجواز خلو الفرع عن تلك الحكمة التي جهلناها وإن وجدت فيه العلة التي علمناها.
يا سلام، يعني هذا الفرع نريد أن نقيسه على ذاك الأصل. ليه؟ لوجود العلة التي ظهرت لنا. طيب بركي هالفرع هذا العلة الأخرى التي يمكن وجودها لم تظهر فيه، إذن هذا أيضا يمنع القياس. ليه؟ لأنه يفضي إلى القياس مع الفارق، القياس مع الفارق.
فإذا أمكن ذلك لم يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر.
نعم، هذا الإشكال ما الجواب عليه؟
ولا سبيل إلى ذلك، فكذلك لا سبيل،
يعني ولا سبيل إلى معرفة أنه لا علة إلا ما ظهر لنا.
فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة. فالجواب أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز التعبد، لأن القياس قد صح كونه دليلا شرعيا، ولا يكون شرعيا إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة، وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحكم، ولم نكلف أن ننفي ما عداها،
وإنما نريد أن نقيس بالعلة التي ظهرت لنا، لأن القياس الذي شرعه ربنا عز وجل يبنى على القدرات البشرية، مقدور للعبد. أما إذا كان القياس نريد أن نستقصي به العلل حتى التي لم تظهر لنا، لم يبقى القياس مقدورا لنا، إذا كأنه شرع القياس وهو غير مقدور، إذن كأنه لم يشرع.
فإن الأصوليين مما يجيزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم، أو كون ذلك الظاهر جزء علة لا علة كاملة، لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية أو صالح لكونه علة كاف في تعدي الحكم به.
جميل، نعم.
وأيضا فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة،
نعم،
وكل منها مستقل،
ويصلح أن يكون مناطا للقياس،
وجميعها معلوم، فنعلل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى وبالعكس، ولا يمنع ذلك القياس، وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا تكون فيه. وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر فأولى، وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر فأولى ألا يمنع فيما لم يظهر. فإذا ثبت هذا لا يبقى للسؤال مورد، فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه ولا علينا. والوجه الثالث أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين، أحدهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص والإشارة والسبر والمناسبة وغيرها.
هذه إيش مسالك؟ معرفة العلة، طرق معرفة العلة تسمى مسالك التعليل، وهي النص والإجماع وأيضا السبر. نعم، نعيدون.
كالإجماع والنص والإشارة والسبر،
نعم،
والمناسبة.
المناسبة بين العلة والحكم، بأن يدرك العقل مناسبة بأن هذا الوصف ملائم لهذا الحكم. نعم،
وغيرها. وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول إن شرعية الأحكام لأجله.
نعم.
والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة،
لكن الشارع نص على أن هذا الأمر علة لذاك الأمر، نص على أن هذا الأمر علة لذاك الأمر، ولم يدرك العقل مناسبة بين هذا وذاك. نعم.
ولا يطلع عليها إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام
التقوى، سبب لسعة الرزق، الاستغفار سبب لتفريج الهموم. طيب الآن ما علاقة هذا بهذا؟ نقول له والله من بيده الأمر وهو الفعال أخبرنا بذلك، ما علاقة الشفاء بالدواء؟ العلاقة أن الله جعل بينهما علاقة، لكن أنت لما اعتدت ذلك ظننت أن الدواء مناسب للشفاء، أما هو عمليا لا فرق بين الدواء وبين غيره من الأسباب في علاقتهم مع باقي المسببات. فالله عز وجل جعلنا أسبابا عادية اعتدناها ومارسناها، وجعل لنا أسبابا شرعية نص عليها وإن لم نعتدها. ولو دققنا لوجدنا أن كثيرا منا قد أكرمه الله بتحقيق هذه الأسباب والمسببات في حياته بالتجريب وليس بالنص فقط، عملها بالنص ثم أصبح النص مؤيدا بالتجربة. نعم.
كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي. وإذا كان معلوما من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخر غير ما يدركه المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر، إذ لا يعرف كون المحل الآخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة البتة، لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض، لأنه لم يظهر للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم المعلل. وإذ ذاك يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، ومعنى التعبد به الوقوف عند ما حد الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان. والرابع أن السائل إذا قال للحاكم لما لا تحكم بين الناس وأنت غضبان،
فهذا يقول له لأن الحديث نهانا عن ذلك، أو يقول له لأن الغضب يمنع من الروية في الحكم. هذا الجواب صحيح وهذا صحيح، الأول جواب تعبدي والثاني جواب بالتعليل.
فأجاب بأني نهيت عن ذلك كان مصيبا، كما أنه إذا قال لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة عدم التثبت في الحكم كان مصيبا أيضا. والأول جواب التعبد المحض، والثاني جواب الالتفات إلى المعنى. وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما،
اجتماع الأمر التعبدي والأمر التعليلي في مسألة واحدة، إذن لا مانع من وجود الأمور التعبدية والتعليلية في مسألة واحدة،
جاز القصد إلى التعبد.
نعم.
وإذا جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبدا، وإلا لم يصح توجه القصد إلى ما لا يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا يوجد.
يعني أنا الآن أريد أن ألتزم بهذه الأحكام فقط لأن الله أمرني، أي التعبد. طب والتعليم والحكم ما لي شغل فيه أنا، أنا الآن أمر الله بشيء أنا أفعل، نهاني عن شيء أترك وخلصنا.
فلما صح القصد مطلقا صح المقصود له مطلقا، وذلك جهة التعبد وهو المطلوب. والخامس أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك، مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح
العقليين. نعم، وإنما التحسين والتقبيح على مقتضى الشرع.
فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فلا يمكن عقلا ألا تكون كذلك، إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح. فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس، فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات، ومن بنى على التعبدي لا يكون إلا تعبديا. ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف ما هو حق لله خاصة وهو راجع إلى التعبد، وما هو حق للعبد، ويقولون في هذا الثاني إن فيه حقا لله، كما في قاتل العمد إذا عفي عنه ضرب 100 وسجن عاما، وفي القاتل غيلة إنه لا عفو فيه، وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف والسرقة لا عفو فيه وإن عفى من له الحق.
ليه؟ لأنها تعلق بها حق الله تعالى وحق الله فيها غالب.
ولا يقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة ولا من مسقط العدة عن مطلق المرأة وإن كانت براءة رحمها حقا له.
حق لمين؟ العبد. نعم. أنا الآن يعني زوجتي ما في بطن ولد، خلط أن سامحتها بالعدة. نعم.
وما أشبه ذلك
ليس له ذلك لي لتعلق حكم الله بهذه المسألة.
وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم، فقد صار إذن كل تكليف حقا لله تعالى، فإنما هو لله فهو لله، وما كان للعبد فراجع إلى الله.
لأن حتى أمورنا التي هي مصالح العباد نفعلها فيما بيننا ويحاسبنا عليها ربنا عز وجل، يعني حتى القضايا التي فيها مصالحنا وشرعت لأجل مصالحنا نفعلها طاعة لله ونحاسب على تركها غدا بين يدي الله. الله هو الذي يحاسبنا، فيحاسبنا على ماذا؟ على حق هو له، حق الربوبية، بغض النظر بقى عن مصالح العباد.
فراجع إلى الله من جهة حق الله فيه ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله. إذن كان لله ألا يجعل للعبد حقا أصلا. ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، علمت مفسدة النهي أم لا؟ انتفى السبب الذي لأجله نهى الذي لأجله نهي عن العمل أو لا، وقوفا مع نهي الناهي.
خلاص جاء النص لا تفعل هذا الأمر، إذن إذا فعلته فهو فاسد بغض النظر عن المعنى الذي لأجله كان النهي. خلاص عمل بالنص
لأنه حقه، والانتهاء هو القصد الشرعي، هو القصد الشرعي في النهي، فإذا لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق.
الانتهاء شو يعني؟ الاستجابة للنهي، نهى الله عن شيء فانتهينا أي استجبنا له، هذا هو المقصود في النهي عند بعض العلماء في الأصول. طبعا ينبني على ذلك فساد الأعمال بمجرد النهي ولو كان نهيا لغيره.
فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد، وإذا لم يخلو فهو ما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات. إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية، وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد كرد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة.
هذه واجبة على العبد، لكن ما بدها نية. أنا أرد لك المغصوب الذي غصبته منك دون أن أنوي رد المغصوب، أو أرد الوديعة إليك دون أن أنوي رد الودائع، مع أنها مطلوبة مني شرعا.
ومنها ما لا يصح إلا بنية، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله كالزكاة والذبائح والصيد.
نعم.
والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليها، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد أثيب عليها.
يعني رد المغصوب إلى صاحبه ونوى فيه امتثال أمر الله عز وجل، نقول لو أنت أديت التكليف من جهة وأثبت على ذلك لمعنى التعبد.
وكذلك التروك
الأشياء التي أمرنا بتركها، التروك. نعم.
إذا تركت بنية،
إنسان ترك شرب الخمر، يعني ترك لأنه ما تعود عليها أو ما تربى عليها أو ما شيء ما لا يفعله، شو بنقول له؟ تحقق منك الترك لكن لا ثواب لك. لماذا؟ لأنك لم تفعلها تعبدا.
وهذا متفق عليه، ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن لله فيها حق لما حصل الثواب فيها أصلا،
ولو نوى يعني،
لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها طاعة من حيث هي مكتسبة مأمور بها، والمأمور به متقرب إلى الله به، وكل طاعة من حيث هي طاعة لله عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى نية، فهذه الأمور من حيث هي طاعة مفتقرة إلى نية. فإن قيل إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة، ومن جهة حق العبد حصل فيها الثواب، لا من كونها طاعة متقربا بها، قيل
نقول حتى أنت عندما تفعل حق العبد لأن الله أمرك به، هذا معنى تعبد.
قيل هذا غير صحيح، إذ لو كان كذلك لصح الثواب بدون النية، لأن حق العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية، لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية.
مثل ما قلنا في رد المغصوب، أن هنا شرعه ربنا ليرد المغصوب على صاحبه. طيب، ومع ذلك أنت تفعله ليه؟ لأن الله أمر به، إذا فيه معنى التعبد.
وأيضا فلو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرها.
إذا أخذ
منه المغصوب كرها.
ليه؟ لتحقق هذا المعنى، وهو رد المغصوب إلى صاحبه.
وليس كذلك باتفاق وإن حصل حق العبد، فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة، والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه. وإذا كان هذا جاريا في كل فعل وترك، ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تعبديا على الجملة، وهو دليل سادس في المسألة. فإن قيل فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية، وأن لا يصح عمل من لم ينوي أو يكون عاصيا. قيل قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلب، وقد تكون جهة التعبد هي المغلبة، فما كان المغلب فيه التعبد فمسلم ذلك فيه.
إن لا يكون الإنسان ممتثلا إلا إذا نوى، ترك الشيء أو فعله طاعة لله. ليه؟ لغلبة معنى التعبد ومعنى حق الله تعالى على حق العبد.
وما غلب فيه جهة العبد فحق العبد يحصل بغير نية، فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون عبادة لله
إلا إذا نوى جهة التعبد.
فإن راعى جهة الأمر فهو من تلك الجهة عبادة، فلا بد من نية، أي لا يصير عبادة إلا بالنية، لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها، بل بمعنى أن النية في الامتثال صيرته عبادة، كما إذا أقرض امتثالا للأمر بالتوسعة على المسلم، أو أقرض بقصد دنيوي، وكذلك البيع والشراء والأكل والشرب والنكاح والطلاق وغيرها. ومن هنا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يثابرون على إحضار النيات في الأعمال، ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرهم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.